بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا أيها الأخوة عند قصة ذي القرنين، ولا أريد أن أبدأ بها، وهي المرحلة الرابعة في ما تحدثنا عنه، أن أصول الفتن في سورة الكهف التي عدها الله جل وعلا، وهي أصول الفتن كما قال العلماء، الفتنة في الدين كالفتية، والفتنة في المال كصاحب الجنتين والمال والولد كما ارتبط بها من آيات، والفتنة في العلم كما في قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، وفتنة السلطان، ويتفرع عن أي ولاية على حسب الولاية. لعلي أجيب هنا على سؤال يتكرر جاءني أكثر من مرة، وآخر ما جاءني اليوم، لماذا مثلا نسمي بعض الأحداث والقضايا فتنة كما حدث في مصر وتونس، مع أنك أن تحقق منها إيجابيات؟ هذا يحتاج أن نحرر مصطلح الفتنة. الله سبحانه وتعالى يقول: أبلوكم بالشر والخير فتنة. وإلى أحيانا قد يكون الخير فتنة. الفتنة لها معاني عدة ولها آثار، فيصعب أن ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن قد يأتي وقت مزيد من الإيضاح. فعندما نقول فتنة، ننظر ماذا يقصد القائل فتنة. إن كان يقصد القائل أن فتنة يعني فاعتزلها، هذه لها معنى. أحيانا يكون فتنة، نعم، لكن تحاول أن تتعامل معها كما قلنا، القدر الكوني يتعامل معه بالقدر الشرعي، بل قد يلزمك التعامل مع هذه الفتنة بالوجه المشروع. فإذا لا يمنع من تسميتها فتنة، ولا يعني هذا القدح أو السب، لا يلزم. الآيات القرآن: ألف لام ميم حسب الناس يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، آيات كثيرة في تدل على مفهوم الفتنة وأقسام الفتنة وأنواع الفتنة، فلا مانع من الاصطلاع على أن تسمى فتنة ولو كان فيها خير عظيم، والله أعلم. أقول أيها الأخوة، ونحن نختم هذه القصص ونبدأ بقصة ذي القرنين، أحاول أجمع مسائل سريعة جدا فيما مضى حتى ندخل إلى هذا. أحببت أن أكون إن شاء الله في الأسبوع الذي بعد الإجازة، ما أدخل بالتفصيل الآن، إنما لفت نظري عدة أمور. هذه السورة كما قلنا هي سورة التي ذكر العلماء أن فيها ذكر رؤوس الفتن وأصول الفتن والتعامل معها والعلاج. أول آيات فيها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ثم بين بعد ذلك أنه يبشر المؤمنين. الشاهد أنه ذكر البشرى. وجدت منهج البشرى في سورة الكهف، مع أنها هي تتحدث عن الفتن، ملازم لكل فتنة، حتى ما يتعلق بفتنة السلطان وذي القرنين، كلها تنتهي إلى خير. فهؤلاء الفتية: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم. انظروا كيف في شدة الأزمة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، ومع ذلك يدعون إلى الكهف الذي هو غار موحش بعيد. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انظر كيف التفاؤل في أشد أزمة التي ما فيها إلا أن يصفوا بأجسامهم أو بعقيدتهم وهي أخطر، ولن تفلحوا إذن أبدا. مع شدة الأزمة انظر وهم فت يا شباب، انظر بعد النظر. بينما كثير الآن من الناس، لا أقل فقط من الشباب وغيرهم، يبثون الإرجاف، يبثون التشاؤم، يبثون وكأن الغرب كاد يسيطر علينا، أو كأن الرافضة يريدنا أن يأكلونا بين عشية وضحاها. هذا خلل يا أخوان كبير والله جدا، وهزيمة نفسية. كنت أقول للإخوان الآن، إذا عينت رافضية شيعية في قرية من القرى، أنا أقول جيد أن يطالب الأهالي بإبعادها، جيد. لكن الشيء الذي أزعجني كثيرا وتكلمت منه مرارا، طيب امرأة تصوروا في قرية، بل والله أحيانا في مدينة، كلهم من أهل السنة أبا عن جد وعلى عقد توحيد، تعين امرأة وامرأتين ضعاف، وكأنها المرأة ستغير عقيدتهم خلال ساعات. طيب لماذا ما تغيرون عقيدتها أنتم؟ لماذا ما تحاولون عن طريق بناتكم والطالبات أن تغيروا عقيدتها؟ لماذا كأننا مستسلمين بس ماذا تقول؟ وهذا الخوف والرعب. فحقيقة هذه الهزيمة الداخلية خطيرة جدا. فهؤلاء الفتية يبثون لنا في أشد ما أمامهم إلا تصفية بأجدادهم أو تغيير لدينهم، وهم قلة ضعفة، ومع ذلك ما قالوا فأووا إلى الكهف، مجرد هروب ونتحمل الصعاب والمشاق في الكهف وبعد الأهل، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة ويهيئ لكم من أمركم كل الوادي يصبح خير. إذا تعاملنا مع فتنة الدين بهذا التعامل الذي بدأت السورة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنة، انطلاق من قاعدة التفاؤل، تأتي قصة صاحب الجنتين وفي النهاية يأتجب نهايتها كما قال العلماء وذكرنا هذا مرارا، يا ليت لم يشرك ربي أحدا، فهو قالوا في الأخير أنه أسلم، نهايتها كانت جميلة جدا مع هذه الفتنة في المال التي غرق فيها إلى ما أقول إلى أذنيه بل تعدى. قال بعض العلماء أن حقيقة نهايته أنه أسلم، يقول يا ليتني في السابق لم أكفر. قالوا هذا لعله دليل على إسلامه. قصة موسى عليه السلام حقيقة قصة موسى كلها تفاؤل، خرق السفينة نجاء لهؤلاء الناس أصحاب السفينة، قتل هذا الغلام نجاة لأبويه، وإن كان في مظهر قتل شخص عزيز عليهم يحبونه بل يكادون يفتنون فيه كان، وأما الغلام فكما أن أباه أبو مليف خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة. تفاؤل عجيز، الجدار يريد ينقض فيقام، كلها تفاؤل في تفاؤل، كلها نهايات عجيبة. تأتي قصة ذي القرنين، حقيقة قصة ذي القرنين فيها عجب، وجدت أن هذه القصة فيها من الدروس التي إن شاء الله سنأتي لها وقتها، لكن هذه مقدمة، وهو قطع دابر الفساد. لما بلغ مغرب الشمس قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تأخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. هذا تدور على أصل قطع دابر الفساد. هذا ورد مع موسى لما قتل الخضر عليه السلام الغلام، لماذا قتله؟ قتل حتى لا يكون يمتد الشر. إذا كان قتل غلام وهو لم يبلغ ونفس ذكية خوفا، طبعا هذا أمر الله جل وعلا وحي الله جل وعلا، خوفا من أنه يفتن والديه فكيف بالذي جالس يفتن الناس كلهم. فتركز السورة على هذا الجانب، قطع دابر الفساد. بل لما يذهب إلى يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض لابد من قطع دابرهم، فمع ذلك يضع هذا الجسر وهذا السد وهذا الرجم الذي يكون فتحه من علامات الساعة. إذن هذا أيضا يعطي واجب الوالي، واجب العلماء، واجب الدعاة لقطع دابر الفساد. وكذلك هؤلاء الفتية كانوا كذلك في عملهم. فالشاهد أننا نجد حتى في قصة ذي القرنين سنجد إن شاء الله ونقف مع التفاؤل والخير والصلاح، وإلا ترى ذهب لمغرب الشمس ووجد في هؤلاء العالم اختلاط الحق الخير بالشر فكان موقفه الحازم، وذهب لمشرق ثم وجد قطة يأجوج ومجد وضع حلا حاسما. هذا تفاؤل. الشاهد أن السورة في كل الفتن التي عرضتها أنهت الأمر إلى ماذا؟ إلى خير وإلى صلاح. هذا واجبنا الحقيقة أن نبثه، لكن تجدون فيها ملامح عجيبة جدا. من هذه الملامح أن الفتية لما آمنوا ووجدوا أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا اكتفى فقط بالهروب، ما دخلوا معركة خاسرة، لأن دخولهم معركة خاسرة سيتعرضون لفتنة عظيمة، قد لا يصبر بعضهم، قد يقتلون إلى غير ذلك، هربوا. ونجد أن الله يثني عليهم ويجعلهم مثلا إلى يوم القيامة، وتسمى سورة بهذا الاسم العجيب، وهم ما فعلوا لأن هربوا بدينه. قد تكون مرحلة من المراحل أن يفعل الإنسان ذلك لشخص أو غير ذلك أو في بعض البلاد أن يهرب بدينه، كما هرب أخواننا في البلاد الشيوعية إلى مسلمين، هروب بدينه ما يقدروا يواجهون الشيوعية فيثنى عليهم. نجد أن موسى عليه السلام لما قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ما قالوا أوقفوا تعالوا نحاربه أو أسرعوا لأنه أمامهم، حقيقة وراءهم من أمامهم نقاتله، موسى والخضر ويشع بن نون الذي قاتل العمالقة، يشع بن نون عليه السلام، يشع بن نون الذي فتح بيت المقدس بعد التيه قاتل العمالقة وفتح بيت المقدس، نسأل الله أن يقر عيوننا ببيت المقدس. ما قالوا مع من مام تعالوا هذا الملك الظالم الذي يأخذ السفينة يأخذ أموال الناس ظلما وعدوا تعالوا نقاتله، لا 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 ما يستطيع، يكتفي بس أن يخفف الفساد عن الناس ويحميهم من ظلم هذا الظالم بحيلة شرعية ولو كان فيها بعض المفسدة بخلع السفينة. لأن إذن لاحظوا لا الفتية ولا موسى والخضر ويشع بن نون عليه السلام ولا دخلوا في معركة ليسوا أهلا لها، يعني لم يستعدوا لها، وأثنى الله عليهم جل وعلا. فتجد أيها الأخوة، بينما نجد في قصة ذي القرنين لا، دخل وقال هنا استعمل الجهاد لما بلغ مغرب الشمس. قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. ليه؟ لأن عنده قوة الآن، عنده استعداد حتى لا يأتي أحد ويستدل بالقصة الأولى للفتية أو قصة موسى والخضر ويوشع يتصورنا كله استسلام في استسلام. لا، تختلف الأمار. هذا ملك ظالم في قصة الفتية هربوا منه، هذا عفوا قصة الفتية ملك كافر. أنواع الملوك ثلاثة: كافر أو ظالم أو مسلم عادل. ما فيه هؤلاء الملوك والرؤساء. فالأول ملك كافر ظالم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ظلم أو يعيدكم في ملتهم فهو كافر. طيب، فإذا اكتفوا بالهم. الظالم هذا الذي يأخذ السفينة الصالحة ما دخلوا معه في معركة لأنهم لا يستطيعون، لكن قد يقول بعض إذن هذا منهج. لا، ذو القرنين لأن لديه قدرة وقوة وأعطاه الله من القوة كما بيّن دخل في المعركة واستخدم قوته في قطع دابر الفساد وإقامة عالم الجهاد ومكنه الله جل وعلا. إذن تنزل الأمور في منازلها حتى لا يؤخذ الكلام على غير منهجه. كل شيء له ما يناسبه. بدأ معركة غير مستعد لها الإنسان، انظر النهايات التي وقعت في كثير من بلاد المسلمين، حتى سميت معارك باسم الجهاد وليست من الجهاد، بل حتى لو كانت من الجهاد، خاصة الدفاع غير الطلب. الدفاع كل من استطاع أن يدافع في بلد محتل فمن حقه ذلك فردا أو جماعة، لكن بالنسبة للطلب هذا له شروط، له ضوابط وشرط القدرة. ولذلك ذكر العلماء في حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لما قالوا أفلا ننابذهم، يعني نقاتلهم بالسيف، قال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نفس العلماء. وسمعت بإذن من الشيخ محمد بن عثيمين كان في الحرم وغيره من العلماء رحمه الله جميعا يقول مع ذلك يشترط القدرة. إذا ما في قدرة حتى لو كافر عندنا فيه من الله برهان، ما عندنا قدرة لا، مثل ستي هؤلاء كافر عندهم من الله برهان لكن ما يستطيعون، سيصفيهم تصفية كاملة. وهذا الذي وقع في بعض بلاد المسلمين، تدخلوا في معارك غير مؤهل لها مع كفر نظامهم كنظام النصيري، نظام بعثي نصيري كافر. لكن دخول معركة، ما أقصد الآن، لا أتحدث عن مرحلة سابقة، وقلت لكم سبقا تحدثت مع هؤلاء أن المعركة كانت في غير وقتها ولم يسمعوا لأمر يريده الله جل وعلا، ونسأل الله أن يرحم من قتل منهم ويجعله من الشهداء. لا شك انتهجوا في المسألة، لكن مع ذلك كانت النتيجة المحزنة. أسأل الله أن ينصرهم في هذه الأيام، أسأل الله جل وعلا أن يقضي على هذا الظالم الباغي الكافر الطاغي، نظام بعثي كافر طاغي كل صفات الكفر والظلم المتوافرة فيه، ليس فقط هو، كما في نظام القذافي نظام كافر، نظام عبيدي نظام كفروا العلماء، ولا يزال يقتل في المسلمين. والعرب والغرب يتعامل بهلاعب دماء المسلمين. الحقيقة الغرب الآن في قضية ليبيا يتلاعب في قضية دماء المسلمين ويعتبرها سلعة يتاجر بها. مرة يقولون لن يحل المشكلة مع القذافي القتال، ومرة يقولون لا نريد خروج القذافي من ليبيا، ومرة يقول، هم يتلاعبون لمصالحهم أيها الأخوة، ليس كما أحسن البعض الظن فيهم. لا، وهذا تحدثت عنه سابقا. الشاهد أن كل له ما يناسبه. ولذلك على الشباب أن ينتبهوا لعواقب الأمور ولآثار الأمور، ويدرسوا هذه السورة التي مليئة مليئة جدا بالتفاؤل، وتبث التفاؤل من أولها إلى آخر آيات منها. وكما سيتضح بإذن الله في قصة ذي القرنين، بهذا بإذن الله نستطيع نتعامل مع واقعنا. فأقول لكم أيها الأخوة، اطمئنوا، ثقوا بوعد الله. لست أنا أقول والله أني أرى بوادر الفرج والنصر في هذه الأحداث مع مراراتها. نعم، العدو يحيط بنا من كل جانب، أولم نمكن لهم حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم، لا شك في ذلك. قد تقع مصائب وكوارث كما وقعت الآن في البحرين أو في اليمن الآن ما يحدث، أو في ليبيا قد تقع، وقبل ذلك مصر كلها فيها مصائب ودماء لا شك. لكن النهاية أقول لكم مبشرة، لأن زوال فعلا أنظمة باغية طاغية كافرة عن رقاب المسلمين مكسب. حتى لو ذهبت أشياء كما حدث كما قلت لكم في بعض البلاد، وهو في الوقت نفسه انكشاف للعدو، كم خدع عدد من المسلمين في إيران المجوسية، خدعوا في إيران المجوسية أيها الأخوة، على أن دولة إسلامية. تأتي الأحداث تكشف هذه الحقيقة، هذا بحد ذاته مكسب. صحيح النتائج القريبة مؤلمة كما حدث في العراق، لكن إخواننا في العراق الآن عرفوا من هم الرافضة، كانوا يتزوجون معهم وكانوا يحسنون الظن فيهم وكانوا وحدث ما حدث كما تعلمون في العراق. نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في العراق ويكفيهم شر هذا النظام الطالب الباغي. نعم الآن كما قال بعض العلماء أن من صفات الرافضة أنهم يستعجلون الشيء قبل أوانه. فيا أخوتي الكرام، لهم أهداف، دعوة تنكشف الحقائق. يؤسفني أن الأسبوع الماضي يذهب بعض المحسوبين على أهل الخير ويلتقي مع الرافضة ويقول لازم ننقل ما بيننا، وأوهام العداء، حقائق وأوهام في العداء مع الشيعة. إيش تقصد بالأوهام؟ قال والله إنها الحقائق الدامغة وإن عدها البعض أوهام. أفي هذا الوقت يذهب إليهم في معقلهم يضحكون علينا؟ سبحان الله. يقول حيي بن أخطب لما كانوا بدأوا يقتلونهم في قصة بني قريظة، جالسين معه مأسورين يخرجونهم على واحد واحد، قالوا لحيي وين يودونهم؟ قال تبا لكم يا أمير، أفي كل موطن لا تعقلون؟ يودونهم يقتلونهم، من وين يروحون أن يأخذونهم على واحد واحد؟ راح يقتلون، اللي يجدونه قد بلغ يقتل. نعم، ونسأل الله أن نرى ذلك في اليهود وفي غيرهم وأمثالهم. أفي كل موطن لا تعقلون؟ الآن بعض المحسوبين على أهل الخير مع كل ناس الدعاة إلى في كل موطن لا يعقلون، مع الفضائح الآن وقضية البحرين والعراق، أوهام العلاقة بين السنة والشيعة وحقائق أوهام. عجيب والله، كيف أوهام؟ ذكر أشياء والله حقائق، ويدور على التحليل العقلي، فإن العقيدة أننا يجب نخرج من مفهوم ضيق الطائفية أو العقيدة إلى مفهوم الإسلام، ويكون العقد عقد المواطنة الحقة. أي مواطنة حقة؟ مواطنة حقة بدون عقيدة بدون إسلام لا يمكن تكون. إنكار الواقع، نعم هذا في طائفية هذا واقع ما ننكر، أبعاد كل هذا الأمر إلى متى؟ نعم إلى متى ينتبه أبناؤنا إخواننا هداهم الله؟ نحن ما نتكلم عن حسن نية وسوء النية، يجب أن نحسن النية في كل مسلم فضلا إذا كان طالب علم أو داعية، لكن إلى متى نعيش كأني أرى الرافضة يضحكون علينا وعلى فهمنا مع كل أسف أو فهم بعضنا في الوقت اللي انكشف فيه الغطاء. في الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي التقيت مع أحد الأخوة من البحرين، هذا غير اللقاء اللي قلت لكم السابق، وعرض علينا والله تطورات الأحداث في البحرين، حقائق من أعجب ما يكون موثقة بالصور، والعجيب حتى ما يأتينا من يقول إيه هذا تصوير أعدائهم أنتم تصدقون؟ قلت له من أين هذه الصور؟ قال هم الذين صوروها. كيف يفعلون بأهل السنة في البحرين اللي كانت بلد مسالم وآخر ما كان يتوقع أن يحدث فيها في ظن البعض طبعا. نعم انظر شيء طلع وحوش يا أخوان، هرج الرافضة وحوش. أنا ما أعمق كل واحد منهم لكن اللي بيدهم الأمر، حتى المستشفى اللي يعد في العالم مكان أمان ومكان رحمة يخرجون يجدون الأسلحة مخزنة في المستشفيات، وجدوا غرف مغلقة فإذا فيها أسلحة، وجدوا عجائب يا أخوان في داخل البحرين وأسلحة، من خبثهم يخفون الأسلحة في بيوت الشيعة اللي فيها كثافة سنية. لاحظ يخفون الأسلحة في البحرين أكثر ما يخفونها في البيوت الشيعية اللي أكثرها سنة حتى ما ينتبه لها، ولكن كشفوها أو كشفوا بعضها، وجدوا حقائق بأقول لكم مذهلة، وهم الذين صوروها. طبعا بعضها صورت من غيرهم لكن هم أيضا صوروها. هؤلاء هم، إذا متى نستمر في هذا الأمر حقيقة؟ ثم يأتي بعض الأخوان يقول قناة صفا ولا قناة وصال لماذا تمارس الشحن الطائفي؟ يا حبيبي الشحن الطائفي بقي مجال للشحن الطائفي؟ أي شحن طائفي؟ الدماء تسيل الآن على أيدي هؤلاء المجوس وأمثال المجوس، ونحن جالسين نلوم صفا ولا نلوم وصال؟ أنا لا أزكي كل فقرة فيها، لكن كثر الله خيرهم وجزاهم الله خيرا وبارك في عملهم وسددهم وأعانهم، كشفوا حقائق والكلام يشوى عليها من قبل الرافضة لقوة تأثيرها مع ضعف إمكاناتها المادية والإعلامية في مقابل قنوات الرافضة، ثم يقال إن هذه تحدث شحن طائفي. سبحان الله، هل بقي مجال يسمى شحن طائفي؟ هل ترك الرافضة شيء؟ أنا لا أدعو مرة أخرى، لا يفهم من كلام يدعو لفتنة، لا والله أخوان، لكن أدعو إلى أن نعد الفتنة، من وعد الفتنة أن نفهم مرعى حقيقتها. ألا نخدع، ألا ندلس على الناس، ألا نقدم هؤلاء الرافضة على أنهم أبدا أنهم حملان وديعة. لا، هذا هم على مدار التاريخ، صفحاتهم سوداء دماء، وإذا لم يجدوا في تاريخهم من يسيلون دمه حتى ما ينسوا الدم يسيلون دماءهم هم أنفسهم في عاشوراء، حتى لا ينسوا الدماء في كل عاشوراء يسيلون دماءهم هم ويضربون دماءهم، وترون ماذا يفعلون برؤوسهم وبجلودهم وبأطفالهم الصغار حتى لا ينسوا الدم. إذا جاءتهم الفرصة ليفتكوا بأبناء المسلمين لأنهم تربوا على الدم وتغلوا على الدم وشربوا من الدم، كما فعلوا في إخواننا في بغداد في عام أيام مع التتار، عدو الإسلام المجوسي الطوسي، هذا عدو الدين الذي ساعد التتار على ذبح المسلمين كما هو معروف في معركة بغداد. وما كما حدث أصبح الأمريكان مع ظلمهم وطغيانهم لا يقارنوا بظلم هؤلاء في ما يفعلون بإخواننا في العراق. اللي كانوا يقول أنكم متشددين معهم هم أبدا أحبابنا ونتزوج منهم، لما جاءت الفتنة خرجوا على حقيقتهم. فإلى متى أيها الأخوة يخدع المسلمون؟ أنا مرة أخرى لا أقول نستعجل الفتنة أو ندخل في معركة معها، لا لا لا، لكن يجب أن نكون نتيقظ وأن لا نحسن الظن فيهم وأن نحذرهم من باب الحذر والخوف، حماية لبلادنا، حماية لعقيدتنا، حماية لأجيالنا. أما أن نخدع، فإلى متى نخدع؟ إلى متى المسلمون يخدعون بأمثال هؤلاء الذين هم شر من الرافضة من اليهود والنصارى؟ إن الروافض، يقول قحطاني في نونيته، إن الروافض شر من وطئ الحذر، ويقول شيخ الإسلام إنه أشر من اليهود والنصارى. هذا تاريخ لا يمكن أحد أن ينكره وعقيدة. فإذا علينا أن نكون مستوى الوعي وتفاعل بإذن الله. هذه الحقائق التي تتكشف إذا صدقنا مع الله هي مكسب كبير، قد ربما لو جئتنا سنوات تنقنع بعض أهل السنة فيما يحدث ما صدق. مع كل أسف في الكويت قبل أيام واحد من أهل السنة يقول يؤيد عدو الله هذا قائد حزب الله، يقول صاحب النصر الإلهي، إلى الآن صاحب النصر الإلهي. سبحان الله، والله يا أخوان الإنسان يصاب به، لكن هكذا المقدمات الفاسدة تؤدي نتائج فاسدة. التعلق بالدنيا والشراكة مع هؤلاء الرافضة، يقدم الإنسان دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا، قد يكون في حقيقة يعلم هذا لكن لأن المصالح معهم، شركات معهم يريد يحافظ عليها، يداهنهم يجاملهم. فيقول عما يسمى بنصر الله ولا هو عدو الله، صاحب النصر الإلهي، الأنبياء هم والأولياء هم أصحاب النصر الإلهي الصالحون، وليس هذا الرافض الخبيث الذي ثبت خبثه وعداوته للإسلام، لا أقول لعقيدة السنة، للإسلام من شبابه من صغره، وأعماله وآثاره ويديه ملطخة بدماء المسلمين. ثم نقول إن صاحب النصر الإلهي؟ إلى متى نخدع؟ إلى متى ما نعرف الحقائق؟ هذه فرصة لنا. أقول نعم، أبشركم وأبشروا، تفاءلوا، النصر قادم، لكن إذا صدقنا مع الله، إن كنا أهلا لذلك، وإلا أقول وأختم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالله ليس بيننا والله حسبنا على نسب، إن لم نصدق مع الله ونعرف هذه الحقائق، ونعم نكون رجال أمن، نعم أمان للمسلمين عموما، لسنا أصحاب فتن ولا إثارات ولا غيرها، لكن والله ما نبغى نتفرج ويدلس على المسلمين حتى من بعض أبناء السنة، يدلس على المسلمين إلى الآن مع كل هذه الحقائق اللي عرفها الأطفال والرجال والنساء، يدلس عليهم ونسكت؟ لا يمكن نسكت يا أخي. ولتستبين سبيل المجرمين، وقل الحق من ربكم كما في سورة الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. علينا أن نصدع بالحق حتى نحافظ على ديننا وعقيدتنا وبلادنا. ما قامت، ما لنا قيمة بدون عقيدة، ما لنا قيمة بدون هذا الإسلام وهذا الدين الصافي الذي عبث فيه العابثون كهؤلاء وأمثالهم. هم يربون أبنائهم من الصغر على حق أهل السنة، ونحن نأتي ونمدحهم ونثني عليهم ونذهب إليهم في قعر دارهم ونأكل من موائدهم ونضحك على مجالسهم وهم في الحقيقة يضحكون علينا. آخر قصة أقولها حدثني بها أحد المشايخ منذ 30 أو 40 سنة، يقول عينت مدرسا في المتوسطة في إحدى مدارس هؤلاء في المتوسطة لاحظوا، سمعتها عنه وتأكدت منه بنفسي، واحد المشايخ اللي أسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، الآن عمره حول 70، يقول فكنت أتكلم يوم عاشورة أو قبل عاشورة عن عاشورة والضلال، لأنها منطقة مناطق التي يكثر فيها الرافضة. يقول أسمع صوت بعيد في الصف، صوت خافت لكن ما شاء الله سمعه قوي هو. يقول وأنا مع تحذيري مما يحدث من يوم عاشورة وضرب الصدور وجرحها، ويقول كل ما تتوقع، وما شاء الله من المشايخ المفوهين. يقول فأسمع صوت ثلاث، فإذا واحد صغير بالمتصل يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بعد كل هالكلام، بعد كل هذا التحذير، وفي مدرسة مدارس السنة يتمنى أنه معهم يضرب صدره ويفعل، لأنه يعرف في وقته ما يستطيع يفعل في بلادنا، ما يستطيعون عندنا في بلادنا يفعلون كما يفعلون في العراق وفي غيرها. يقول يا ليتني كنت معهم. كيف يستدل بهذه الآية؟ يربى من صغر على أن هذا هو الجنة وهذا هو الفوز العظيم، فأفوز فوزا عظيما. يقول فذهبت إليه قلت ما هذا؟ يقول فسكت خنس. فأيها الأخوة، أسأل الله يحفظنا وإياكم، نسأل الله أن يحفظ عقيدتنا وأن يحفظ ديننا وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضاه، يحفظ هذه البلاد وغير بلاد المسلمين. ادعوا لإخوانكم في كل مكان، هم في محن يا أخوان، ادعوا لإخوانكم في البحرين وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل مكان. نعم تكاثرت كما ترون الآن، فما أمن إلا الدعاء والصدق، ومن يستطيع أن يقدم مساعدة فيخدم أخوانا فيها في سوريا أو غيرها فليفعل، إن لم يستطع فليكف شره عن المسلمين، وأن تكف شرك عن المسلمين صدقة منك على نفسك. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويبارك لنا ولكم، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذه بعض مبشرات النصر في قرية عدد 3000 طفل يقومون بمدرسة القرآن إلى آخره، الحمد لله. يقول هناك مبشرات كثيرة وأبشركم مبشرات قادمة، لكن ما هو نصيبنا من هذه المبشرات؟ ما هو نصيبنا نحن التي نلقى الله بها من هذا الخير القادم؟ ماذا نعد لأجيالنا اللاحقة ولأبنائنا من تهيئة؟ وإلا فإنني أخشى على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا، وأقول لكم احفظ الله يحفظك، اتق الله حيثما كنت، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي إن شاء الله في يوم الأحد 13 من جماد الأولى على خير، وأسأل الله أن ينفعكم بهذه الإجازة القصيرة أن تكون مباركة، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.